مونتي كارلو الدولية. كافي شو غادة الخليل.
من مونتي كارلو الدولية نستضيف الروائي الكاتب والمؤلف المصري الإسكندراني منير عتيبة. يا أهلا وسهلا بك.
أهلا بحضرتك أستاذة غادة وبكل مستمع إذاعة مونتي كارلو.
شكرا للانضمام لنا بالاحتفال بالذكرى 50 والاحتفاء طبعا بكوكب الشرق، وهو تاريخ هام. ولكن يعني ما حنحكي كتير بالبداية موسيقى وصوت وإلى ما هنالك، أريد أن أعرف من منير عتيبة، هذا الشاب اللي بدأ بالتعرف على السيدة أم كلثوم وما كان هو من محبيها وكان من محبي فنانين آخرين، فسأترك الرواية على لسانك، تفضل.
أم كلثوم أسطورة، أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والأساطير دائما هناك تطرف في حبها والتشجيع لها، وممكن تطرف في عدم الاهتمام بها أو حتى عدم حبها. أم كلثوم كحكاية شخصية كتبت عنها مقالة بعنوان أم كلثوم الجدة الممتعة. لم أكن من مستمعي ولا محبي الاستماع إلى أم كلثوم ولا محبي مشاهدة أفلام أم كلثوم، وأنا من صغري مدمن مشاهدة الأفلام في التلفزيون. كنت أفضل عبد الحليم حافظ، محمد فوزي، شادية الدلوعة، وصباح، وليلى مراد يعني، لكن أم كلثوم لم تكن في دائرة اهتمامي ولا دائرة استمتاعي. حتى حدث موقف ونحن طلاب في المرحلة الثانوية، كنا عند صديق وكان هو لديه جهاز كاسيت وهناك شريط أغنية ما لأم كلثوم. صديقنا دخل ليحضر لنا أكواب الشاي للاستضافة، ودخل وجدنا كشلة أو مجموعة نتحدث ونضحك، وتعرفين لقاء شباب يعني،
نعم،
بالتهريج وبصوت عالي، وأم كلثوم في الخلفية يعني. دخل وقال: ماذا تفعلون؟ لماذا تسمعون أم كلثوم؟ وما المشكلة في سماع أم كلثوم؟ قال: ليس هكذا تسمع أم كلثوم، لا يجوز بأننا أم كلثوم تغني ونحن منشغلون عنها بشيء آخر. بدأت أنتبه، ما هذه القداسة التي يتحدث بها عن أم كلثوم التي أراها أولا سيدة مسنة وعجوزة وتطول في الأغاني وموسيقى كثيرة وتعيد الجملة مرة واثنين وثلاثة. فبدأت أستمع لها ثم أسمع عنها ثم أسمع بعض البرامج العظيمة مثل عمار الشريعي في برنامج غواص في بحر النغم، وجدت أن ما كنت أظنه عيوب هو المزايا الحقيقية لأم كلثوم.
نعم. يعني مثلا ماذا لو كررت الجملة عدة مرات، ما هو الشرح مثلا؟
إنها لا تكرر الجملة عدة مرات لكي نحفظها كما كنا نهزر أو نسخر، إنها تكرر الجملة كل مرة بأداء مختلف بتقسيم مختلف. يعني لو سمعت أي جملة هي تكررها ستجدين لحظات الوقف عند كلمة مختلفة في كل مرة، وبطبقات صوتية منظمة مختلفة في كل مرة، وهذا يعطي معنى مختلف أو إحساس مختلف في كل مرة. حتى أنني قلت مرة: إذا كان لدينا مهندس صوت حساس يستطيع أن يسمعنا 3 أو 4 أغاني من كل أغنية لأم كلثوم، ولن تكون كل واحدة منها تشبه الأخرى، بسبب هذا التكرار الذي ليس إعادة وليس مجرد تحفيز كما كنا نقول، ولكن لأنها تحاول أن توصل كل الإمكانيات أو الشحنة الشعورية للجملة الغنائية بطبقات صوتية مختلفة وبفهم ومعاني مختلفة. كانت هذه ميزة. بدأت أستمع إلى أم كلثوم ثم بدأت أقرأ عنها وعن كفاحها وعن حياتها، وعرفت لماذا أصبحت هي أم كلثوم. يعني أم كلثوم ليست الصوت الوحيد القوي في، هي الأقوى نعرف ذلك، وبعض أجهزة الصوت لم تكن تستطيع تلتقط ذبذبتها بالكامل.
صحيح.
في فترة من الفترات، لكن هناك أصوات قوية وجميلة جدا في تاريخنا العربي كثيرة، يعني أسمهان وسعد محمد وليلى مراد، ويعني كثيرات وكثيرون، هناك أصوات جميلة وعذبة كثيرة. ولكن لماذا أم كلثوم؟ لأنها حالة فنية، حالة وطنية، تستطيع أن تتفق أو تختلف معها في كل الإجراءات والخطوات التي مرت بها في حياتها الشخصية والفنية وفي مشوارها الوطني، تستطيع أن تتفق أو تختلف، لكنك لن تستطيع ألا تحترم. يعني ممكن أن تقول إنه لم يعجبني هذا التصرف منها، أو هذه الأغنية أقوى من تلك، أو لكنك لن تستطيع أن تحترم دوافعها في كل مرة، لن تستطيع ألا تحترم قدرتها على تنمية نفسها، التعامل مع الملحنين والكتاب الشباب، أن الجمهور يكون في منتهى الرضا عنها وهي غير راضية عن نفسها، فلا تسكر بخمر رضا الجمهور فتسقط، ولكنها تنتقد نفسها لتكون فيما يلي أفضل وأقوى. حالة نتعلم منها ونتعلم عنها قبل أن نستمتع بها، خصوصا لو كنا في سن الشباب الصغير.
أستاذ منير عتيبة، ربما ما ذكرت حضرتك هو اللي عم يجعل دائما هناك الكتب والتحليلات التي لغاية اليوم وبعد أكثر من 50 عاما، لأنه هو هذا الأمر أيضا بدأ في حياتها، يكتب عنها. وحضرتك كتبت أو استوحيت من السيدة أم كلثوم، ماذا في هذا الإطار الأدبي لك؟
أولا إشارة لحضرتك، فعلا ولازم ملاحظة أن عرب وأجانب يكتبون عنها، وكلهم يكتبون عنها بنفس الاحترام والتقدير والتحليل العميق، وبنفس المتعة التي رأيناها في أول حفلة لها في باريس، أن فرنسيين لا يعرفون العربية ونكاد نراهم سيجنون استمتاعا مما تلتقط آذانهم من موسيقى وصوت. كل هؤلاء يكتبون عنها، أشعر أنهم يكتبون بالاستمتاع الذي أراه في الفيديوهات التي شاهدناها لأول حفلاتها على مسرح الأولمبي في باريس. عدد كبير من الفرنسيين دخلوا الحفل وهم لا يعرفون اللغة العربية، لكنهم يبدو الجنون على وجوههم، جنون الاستمتاع بهذا الصوت وهذه الموسيقى. هذا هو التأثير الحقيقي للفن. أم كلثوم أثرت فيها، كتبت عنها مقال، كتبت عن قصة بطلتها تشبه أم كلثوم، كتبت قصيدة، يعني هي متغلغية فيها بشكل لم أكن أتصوره وأنا مثلا في سن 15. مثلا في إحدى القصائد أقول: أخشى الوقوف والطيران والسقوط، يداك فقط تستطيعان حملي، تدثراني بخطوط الكفين فأتدفأ، أفرد جناحي فوقهما وأطير في سماء الحلم محلقا بك مع صوت الست.
حلو.
الست طبعا هو اللقب الذي أطلق على أم كلثوم، ليست ست، هي الست.
لا وهي بالفعل يعني ما ممكن أن تذكر السيدة أم كلثوم بدون ما يكون لقب الست مرادف لها. وبما أنه حضرتك أيضا مؤلف دراما وكتبت للإذاعة وكتبت تمثيليات وأعمال درامية، لديك ملاحظة مثلا عن مسلسل أم كلثوم، ماذا عن هذه الملاحظة اللي كان العالم كله العربي ينتظر هذا المسلسل للتعرف على حياة الست؟
أم كلثوم أنا كنت ممن ينتظرون المسلسل ويعاد المسلسل في أوقات كثيرة وأجلس لأستمع إليه مرة أخرى. فمحفوظ عبد الرحمن كاتب درامي رائع، وإنعام محمد علي كاتبة تستطيع أن تقدم الأعمال التي تتحدث عن شخصيات أو تدور في التاريخ بشكل ممتاز جدا. ومن نعم أم كلثوم على العاملين في هذا المسلسل أنه أعيد اكتشافهم، فصبرين قدمت دور عمرها.
نعم صحيح،
تقدمها لأم كلثوم.
صحيح،
اكتشفنا مناحي رائعة في معظم إن لم يكن كل من شارك في هذا المسلسل، حسن حسني وعبد العزيز مخيون وأحمد راتب، كل منهم كأننا نكتشفه من جديد رغم أنه قدم أعمالا رائعة من قبل. لكن ملاحظتي هي تخص هذا المسلسل وتقريبا كل الأعمال الدرامية العربية التي تقدم شخصيات تاريخية سواء فنية أو سياسية أو اقتصادية أو غيره. هناك فكرة ما أننا لابد أن نقدم هذه الشخصية وكأنها فوق البشرية بقليل، وكأنهم لا يخطئون، وإذا كان هناك خطأ إنساني في التعامل مع الأشخاص أو غيره يحرص المسلسل أو الفيلم على أن يبرر هذا الخطأ بحيث يبدو وكأنه ليس خطأ، يعني نقدم الشخصية
في تبرير يعني
بشكل ملائكي. وهذا حتى في الشخصيات الدينية حتى في غيرها، هذا أولا يجعل الشخصية مقدرة ومحترمة ولكنها أسطورية ليست قريبة من قلب المشاهد أو المستمع، لأنه لا يرى إنسانا مثله. وبالتالي لا يكون قدوة أو يكون مثلا أستطيع أن أسير على خطاه فأكون مثله أو حتى أتجاوزه. هذه مشكلة كبيرة جدا، خصوصا عندما تقدم الشخصية نفسها في عمل آخر ولا تكون هي البطل أو محور العمل. فمن شاهد مثلا مسلسل العندليب، وقد كان مسلسلا لا يقارن بمسلسل أم كلثوم ولا يليق بعبد الحليم، مسلسل يعني ضعيف جدا. أم كلثوم في مسلسل العندليب كانت لها دور صغير جدا، قدمت وكأنها من كانت تسبب الأذى لعبد الحليم حافظ، شريرة بشكل ما لنقل يعني. فمن يشاهد العملين أيهما أم كلثوم؟ أقول ليست هذه وليست تلك. أظن أنه آن الأوان لنقدم الشخصيات التاريخية سواء دينية أو فنية أو اقتصادية أو سياسية أو غيره، نقدمها كبشر، كبشر متفوق يخطئ ويقع، ولأنه متفوق يقوم ويصوب نفسه أو يعتذر عن الخطأ أو حتى يعاند ولا يعتذر ويجد ما يجد نتيجة لذلك، لكن بشر استطاع أن يقاوم كل هذا وينجح. أعتقد هنا سنحبهم أكثر، فيكون الإعجاب مع الحب وليس مجرد الإعجاب من بعيد لبعيد.
يعني طبعا كل الإعجاب للسيدة أم كلثوم هذا لا شك فيه، وأيضا إعجاب لإطلالتك معنا ولصراحتك أيضا معنا فيما يتعلق بهذا الأمر، وكذلك الشكر لمشاركتك وتكريمك وتحيتك للسيدة أم كلثوم، اللي سنطلب في الختام اختيار واحدة من أغنياتها، وكم يكون أحيانا الاختيار صعب. تفضل.
سأختار أغنية الحب كله لأنني أحبها جدا، ولأني قرأت أنه أم كلثوم عجبها شيء في اللحن عمله بليغ حمدي، فقالت له يا واد يا بليغ أنت عملت دي إزاي؟ قال لها يا ست دي حاجة كذا، يعني حاجة في الموسيقى مصطلح استخدمه سيد درويش وأنا استخدمته بس بشكل تاني هو كذا كذا. قالت له طب لما تروح قول لأمك الست بتقولك بخريني. هي معروف انها كان دمها خفيف جدا يعني. اختار هذه الأغنية واخترتها لأحكي هذه الحكاية.
نعم، وهي من كلمات أحمد شفيق كامل ومن أيام السبعينيات. شكرا لضيفنا منير عتيبة، الكاتب الروائي القاص ومؤلف لدراما كذلك والإعلامي حتى بالكثير من الأحيان. شكرا جزيلا للمشاركة ولتحيتك مع مونتي كارلو الدولية.
شكرا لك يا أستاذة غادة، وشكرا لإذاعة مونتي كارلو التي تحتفي بأم كلثوم. أحبكم جدا لأنكم تحبون أم كلثوم.
حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشته ليك زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس احبيبي معايا وكل قلبي بدقته حس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس حسيت كأني اتخيل وحبي ده العمر جواك.